Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna min ladunka 'ilmen ya rabbel alamin. Allahumme faqihna fi d-din ve 'allimna at-ta'wil ve iftah 'aleyna futuhal 'arifin bika ya rabbel alamin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة نتابع هذا الحديث الشيق ونحن في رياض أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام نتعرف إليها ونقترب منها لكي نتحقق بها جميعا بإذن الله تعالى لأن الله تعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وها نحن نتعرف على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة وشمائله الكريمة وخصاله الحميدة لكي نتبعه ونتأسى به إن شاء الله تعالى فنحن حين نسمع هذه الصفات ونتعرف على هذه الأخلاق وتتبين لنا هذه الشمائل لا لكي نطرب لها فقط ولا لكي نعظمها فقط بل لكي نتبعها ونتحلى بها لنكون بإذن الله يوم القيامة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي قال ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ثم قال أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون فأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هي خير الأخلاق وشمائله أفضل الشمائل فنسأل الله أن يكرمنا بالتحلي بها بإذن الله عز وجل كنا نتحدث عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام خارج بيته مع أصحابه مع الناس فمر معنا في الدرس الماضي أنه كان عليه الصلاة والسلام من شأنه ومن عادته أنه يحسن الحسن ويقويه ومر معنا أن هذا منهج عظيم لكي ينمو الخير ولكي نشجع الناس على أن ينمو الخير فيهم وعلى أن يستمروا في العطاء الصحيح لذلك كان يحسن الحسن ويقويه ليجعل الناس جميعا مفاتيح للخير ثم قال هنا في هذا الحديث قال لا يغفلوا يعني عن أصحابه مخافة أن يغفلوا أو يميلوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أصحابه يحب الناس من محبته للناس كان ينصحهم كان يرشدهم لا يغفل عنهم كيف يغفل عنهم وقد وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فمن شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على المؤمنين كان لا يغفل عنهم كان يرقبهم كان يرشدهم من غير أن يثقل عليهم وهذه قضية هامة جدا كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة يعني كان يعظهم حينا بعد حين لكي لا يتسرب إلى نفوسهم الملل من كثرة الموعظة كان يتخولنا بالموعظة يعني لم تكن متتابعة وإنما كانت وقتا بعد وقت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغفل عن أصحابه مخافة أن يغفلوا أو يميلوا لأن هنالك أيها الإخوة من قد يعرض له من مثلا التصورات الخاطئة أو بعض الأعمال البعيدة عن السنة ما قد يخرج به عن الطريق الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يقومهم على الفور. مثال، لا أكثر الأمثلة، لكن انظروا إلى هذا المثال. ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يقوم الليل، كيف كان يصوم، نعم، كيف كان ينفق، إلى آخر أحوال العبادات. يقول راوي الحديث: فكأنهم تقالوها، يعني وجدوها قليلة. قالوا: رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فظنوا أنه ينبغي أن يجتهدوا ويجدوا في العبادة أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم: أما أنا فسأصوم ولا أفطر. الثاني قال: وأنا سأقوم الليل ولا أنام. الثالث قال: أما أنا فلن أتزوج النساء. هذه رهبانية، هذا غلو في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام خشي منه، وخشي أن يتسلل إلى المجتمع، لذلك على الفور جمع صحابته صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا رأينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل عنهم، لم يتركهم، وإنما وعظهم، نصحهم، قوم سبيلهم، وكان هذا درسا لصحابته جميعا صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن لا يغفل، هذا يشير إلى أنك في بيتك يجب ألا تغفل عن أولادك، وألا تغفل عن أهلك، وألا تنسى من حولك. إذا رأيت من أحد منهم شيئا من انحراف أو خطأ أو شذوذ، فبدافع حرصك عليهم وبدافع محبتك لهم ينبغي أن تبذل لهم النصيحة وتبذل لهم الكلمة الطيبة لتعيدهم إلى جانب الحق ولتعيدهم إلى جانب الصواب، ويكون ذلك في صحيفتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دأبه عليه الصلاة والسلام، حرصه على أن تكون الأمة دائما في استقامة وخير، وعلى أن تكون الأمة دائما في ترق دائم. نسأل الله أن يكرمنا بذلك جميعا إن شاء الله. ثم قال سيدنا علي في وصف حال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل حال عنده عتاد. يعني كانت أموره صلى الله عليه وسلم في غاية الإحكام والتنظيم والترتيب، كل أمر يعد له عدته، كل أمر يهيئ له أسبابه، ما كانت أموره فوضى وما كانت أموره عفوية واعتباطية، لا، كانت أموره كلها مبنية على دراسة وإعداد وتهيئة أسباب لكي تكون ناجحة. وهذا المبدأ وحده أيها الإخوة لو أردت أن أتحدث به أو يتحدث به المتحدثون لطال بنا الوقت، ووجدنا أن هذا الأمر من أهم أسباب النجاح في الحياة، من أهم أسباب النجاح في الحياة أن تكون أمورك كلها مبنية على إعداد ودراسة وتنظيم وتهيئة، وألا تكون أمورك هكذا ارتجالا. النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن أموره ارتجالا من غير تدبير ودراسة ووعي وإعداد. نعم، أعظم مثال على هذا أيها الإخوة حادثة الهجرة. لو نظرنا إلى حادثة الهجرة لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد درسها دراسة عميقة وأعد لها إعدادا محكما ولم يترك عليه الصلاة والسلام للصدفة ولا خرم إبرة، كما قال أحد المفكرين ما ترك خرم إبرة للصدف، أو يقول والله يلا هاي القضية ما مدرسها الله بيسرها، لا، الله ييسرها بعد أن تعدها وتدرسها. أما أن تترك الأمر على عواهنه من دون إعداد، من دون دراسة، بدون تهيئة، ثم تقول الله بيسر، لا، هذا كلام مو صحيح. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ناقته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها ثم توكل، اربطها ثم توكل على الله تعالى. فإذا إعداد للأمور والتهيئة لها، ثم بعد ذلك التوكل على الله تعالى. ثم قال سيدنا علي رضي الله عنه في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال الذين يلونه من الناس خيارهم، إذا كان يقرب خيار الناس، وتقريب خيار الناس إنما هو تشجيع على أن يكون الرجل من الخيار، وعلى أن يتخلص من الشرور التي تختلط عادة بالنفوس. الذين يلونه من الناس خيارهم، يعني أقرب الناس إليه خيار الناس صلاحا وتقوى وعبادة. لم يقل الذين يلونه من الناس أغنياؤهم، لا، ولم يقل الذين يلونه من الناس أعظمهم جاها. هذه المراتب الدنيوية ليست دليلا على منزلة الناس، المنزلة الحقيقية عند الله بالتقوى. أما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقدم أحدا لأنه غني لماله لثرائه لجاهه، وإنما كان يقدمه لما ينطوي عليه من الخير، ويقدمه لما كان فيه من النفع للأمة. لذلك اسمعوا تتمة الكلام، كان يقول أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، من كان لسانه لسان صدق، من جعل همه أن يهدي الناس ويبصرهم بالحق ويدلهم على الخير، هذا أفضل الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك أيها الإخوة فيه تشجيع عظيم للأمة أن يكون جميع أفرادها ممن يدعون إلى الخير، ممن يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يبذلون النصيحة. وفي هذا من رقي المجتمع ونقائه وصفائه ما فيه، لأن الأمة إذا كانت كلها آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، باذلة للنصيحة، انتفت الرذيلة والانحرافات والشذوذات من صفوفها ومن بين أفرادها. لذلك كان أفضلهم عنده من أعمهم نصيحة. انظروا مثلا إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق على يده أسلم أكثر العشر المبشرين بالجنة، كان صديقا، كان متحرقا على هذه الدعوة، كان متحمسا لهذا الإسلام، كان غيورا على هذا الدين، فبذل جاهه ولسانه وعلمه وخبرته في الدعوة إلى الله. لذلك أبو بكر لما كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام لا بثرائه وغناه، وإنما كان ببذله للحق ولنصيحته وتحرقه على هذه الأمة ودعوته إلى هذا الدين. ثم قال وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. إذن هذه المعايير التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، معايير المؤازرة للناس، المؤازرة للضعيف، المؤازرة للفقير للمسكين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه ابغوني في ضعفائكم، اطلبوني في ضعفائكم، أوصلوا لي حاجة من لا يستطيع أن يوصلها. كان يحب أن يتحرك الناس في الخير وأن ينشطوا في الحق، كان يحب لهم ذلك. فلذلك ما دام يحب لهم ذلك فكان أعظمهم منزلة عنده من كان أحسنهم مواساة ومؤازرة. انظروا إلى هذا الرجل العظيم الذي لما جاء ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووجد أنه كان قد أتعبه وأجهده الجوع، قال لهم: أيكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا النبي أرسل إلى بيته إلى نسائه: ماذا عندكم؟ قالوا: والله ما عندنا شيء. فقال: أيكم يضيف ضيف رسول الله؟ قال: طلحة أنا، أو يقال أبو طلحة أحد الصحابة، أنا يا رسول الله. في القصة المعروفة التي أخذه وقال لزوجته: إذا وضعت الطعام فأطفئي السراج وأوهميه أننا نأكل معه، فأكل الضيف حتى شبع وهما لم يأكلا شيئا، وعللا الأولاد تكريما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم، هذا الصحابي الجليل، نزل في هذا العمل الذي كان فيه هذه المواساة وهذه المؤازرة لهذا الرجل الفقير، نزل به قرآن يتلى إلى يوم القيامة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن كان الله تعالى في عليائه أثنى عليه، أفلا يكون أحسن الناس منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أرأيتم أيها الإخوة، إلى هذه المعايير التي تقرب بها الناس والتي تعظم بها أصحابك، عظم من كان خيرا، قرب إليك من كان معطاء، قرب إليك من كان يحب نصيحة الناس، من كان يحب نشر الخير. فهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا اسمعوا إلى هذه العبارة مرة ثانية، قال: الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة. كلمة أعمهم يعني يعم بنصيحته الخلق، يعم بنصيحته الناس، فلا يبخل على أحد بمشورة أو نصيحة أو بيان حق. وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وهكذا كان النبي يعيش حياته، فحياته كلها عطاء، كلها خير، كلها بذل، كلها تشجيع للخير، كلها تأسيس للحق الذي إذا انتشر في الأمة كانت خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا حين تعم النصيحة تكون الأمة خير أمة أخرجت للناس. ونحن أيها الإخوة نستفيد من هذا أن نسخر ألسنتنا في النصيحة، في الدعوة إلى الله. لا تخجل من النصيحة، لا تخجل، لا تضعف عنها، لا تقل: إذا نصحته فسوف يعني يتضجر أو يتذمر. لا، ابذل له النصيحة لعله يسر، وإذا لم يسمع في تلك الساعة فكلمتك ستدخل إلى قلبه وستجد أثرها في حياته ولو بعد حين. المهم أن يبصر بعضنا بعضا بطريق الحق، وأن يبصر بعضنا بعضا بالصراط المستقيم، وأن نبذل النصيحة لجميع الناس لكي ينتشر الخير ويعم الخير وتنتفي من حياتنا الانحرافات والشذوذات والرذائل. لذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى، فقرب من كان يعم الناس بالنصيحة، وأحب من كان يمد يد الإحسان والمواساة والمؤازرة للفقراء والضعفاء والمساكين. قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وهل ترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. نعم، هذه يعني صورة عن حياته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع الناس خارج بيته. الآن سأله سيدنا الحسن أو الحسين كما في الحديث، سأله سؤالا آخر، قال له، قال: فسألته، يعني سأل سيدنا عليا عن حال آخر من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. أولا سأله عن النبي في داخل بيته، عن مدخله، ثم سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيته فأعطاه الجواب، ثم سأله فقال: فسألته رضي الله عنه عن مجلسه إذا جلس بين أصحابه في المسجد أو خارج المسجد أو في نزهة مثلا أو في بستان، إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان جلوسه؟ ماذا كان حديثه ضمن هذا المجلس؟ والله نحن نشتهي أن نتعرف إلى هذا، أليس كذلك؟ ألا تحبون أن تعرفوا كيف كان مجلس النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى، نحب ذلك. لذلك سأله هذا السؤال: كيف كان مجلسه؟ فأجابه سيدنا علي: كيف كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لكي نتعرف على هذا المجلس النبوي الكريم وما فيه من الفضل العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يعني أن العقل